السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق أجيبها، ثم أستقبل مكالماتكم لهذا اليوم. أم عمر بارك الله فيها تسأل تقول: بالنسبة لجوامع الدعاء ما هي، وكيف أعرف بأن هذا جوامع الدعاء؟ يا أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لجوامع الدعاء، المقصود بجوامع الدعاء هي الأدعية المختصرة المقتضبة التي تشتمل على معاني كثيرة، وهذا مما حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعموما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الكلم، جوامع الكلم بمعنى أنه يختصر الكلام الكثير في عبارة موجزة. كذلك كان يحب جوامع الدعاء، جوامع الدعاء بمعنى أن الإنسان ما يفرع ولا يشقشق ولا يعني يتوسع في قضية الدعاء. مثلا يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، هذا من جوامع الدعاء. أيضا مثلا: اللهم أني أسألك الغنى والعفاف والتقى، هذا من جوامع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعالي شوفي كيف أهل العلم فسروا هذا الدعاء وشرحوه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. طيب إيش اللي حسنة في الدنيا؟ شيء طويل جدا، هذا من جوامع الدعاء. ولذلك الإنسان يحرص على أن يأتي بالدعاء الجامع. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن سيكون في أمته من يعتدون في الدعاء والطهور، يعني يعتدون في الطهارة ويعتدون في الدعاء. وفعلا حصل الآن بعض الناس عنده اعتداء في الدعاء من خلال هذه الشقشقة والتفريع والإسهاب والتوسع الذي يحصل في قضية الدعاء. يعني يأتي يستعيذ بالله تعالى من النار فيذكر كل ما في النار، وهذا غلط. اللهم أني أعوذ بك من النار وأسألك الجنة، هكذا يدعو المسلم. هذا معنى جوامع الدعاء. أم عمر بارك الله فيها تريد شرح يعني كيفية رفع الأصبع في التشهد. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأصبع في التشهد هذا كلام لأهل العلم طويل فيه. أولا بعض العلماء يرى بأن الرفع من أول التشهد إلى آخره، وبعض العلماء يرى بأنه يرفع عند الدعاء، وبعضهم يرى بأنه يرفع عند الذكر، وبعضهم يرى بأنه يرفع عند ذكر الشهادتين. الصواب من أقوال أهل العلم، مع أن الخلاف فيه محمود وسائغ، أن الأصبع ترفع من أول التشهد إلى آخره. الأصبع ترفع من أول التشهد إلى آخره، ولها صفتان. الصفة الأولى هكذا، هذه الصفة الأولى. الثلاث أصابع هذه يجمعها المصلي ثم يضع السباب، يضع الإبهام على الثلاثة هكذا، ثم يشير بأصبعه، يميل الأصبع شيء قليل. هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يحلق، هذا والتحليق، أن يحلق، يضم السبابة والخنصر والبنصر ويضع الإبهام على الوسطى ويقول بأصبعه، يميله شيئا يسيرا ويثبته. لو حركه، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عن الصحابة، لكن لو ثبته بهذه الطريقة فهو أفضل، لأن هذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أم أحمد بارك الله فيها تقول بأن ابنها يشتغل في ورشة وعملوا جمعية في الورشة، يقول الجمعية هذه يعني هو يقول استلم 100 أورو أو يأخذون منه 100 أورو، بعد 6 أشهر يعطون 200 أورو. تقول أنا ما أدري هل هذا يعني فعل صحيح أم لا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة والجواز، لكن أحيانا تكون المعاملة محرمة لأمر طارئ، يعني هناك شرط، هناك عمل معين يجعلها محرمة. فإذا كانت والله الشركة هذه تأخذ 100 اليورو هذا من ابنك وتشغلها في عملية تجارية، في عملية مثلا كذا، أسهم ولا مباحة، ثم يقول له والله هذا أرباح، ما في شيء. أما يقول له عطنا 100 ثم يرابون فيها، تصير عملية ربا، ويعطونا نسبة، يعطونا مبلغ محدد 100 يورو، هذا ربا والعياذ بالله، ما يجوز. وهذا ربح ما لا يضمن، هذا مال ولد مال، ولذلك بهذه الطريقة يكون ربا يا أختي الفاضلة. أنت ذكرت بأنه 100 يورو يعطونا بعد 6 أشهر 200 يورو، هذا يدل على أنه ربا، بدليل أنهم أعطوه شيء ثابت، وعندنا قاعدة أن ربح ما لا يضمن من الربا. ولذلك يعني أوصي ابنك بأن يبتعد عن هذه العملية، العملية التجارية، حتى يكون كسبه حلالا. أم أحمد تقول أنا عمري 65 سنة وينادوني يا حاجة، هل يجوز؟ أخت الفاضلة، إذا كنت قد حججتي ونادوك بيا حاجة ما في بأس، في أصح أقوال أهل العلم، وإن كرهها بعض العلماء، لأن بعض العلماء يقول بالنسبة للفرائض هذه ما يكتسب منها الإنسان ألقاب، يعني ما يقال والله المصلي لأنه صلى، أو الصائم لأنه صائم، أو المزكي مثلا، أو الحاج مثلا. لكن الصواب بأن خاصة الحج ما في بأس لو قيل فلان حاج، وهذا ليس من الألقاب، هذا من الإخبار. أما إذا كنت غير حاجة وأنت ذكرت بالأمس أنك ما حججتي، فهذا في الغالب أن الناس يطلقونه على أحد أمرين أو على أحد شخصين، إما يطلق على الشخص الكبير، وهذا موجود في أغلب بلاد العالم الإسلامي، يقولون للشخص الكبير يا حاج أو يا حاجة، الكبير في السن، يظهر لي بأن هذا مما لا بأس به إذا أصبح عرفا، لأن هذا من قبيل العرف، وهو تفاؤل لها بالحج أو تفاؤل للرجل بالحج، يا حاج أو كذا، من باب مثلا يعني من باب التعريف بأن هذا رجل كبير ليوقر ويحترم، وهذه امرأة كبيرة توقر وتحترم، هذا ما في بأس. أحيانا لا، هناك بعض الناس يستعمل استعمال عام على الصغير وعلى الكبير، هذا ما ينبغي، يعني يستعمل على الطفل أو على الشاب أو على الكبير بحيث يصبح يعني بشكل ممتهن، يعني ممتهن هذه اللفظة بحيث يصرف على كل أحد، حتى ربما يقول لغير المسلم مثلا يا حاج حتى لو رأى كبير، هذه لا، ما ينبغي ما ينبغي. ولذلك يا أختي الفاضلة هم الآن يتفاءلون لك بالحج، وكونك امرأة كبيرة عمرك 65 سنة ما في بأس يا أختي أم أحمد. وأهم شيء الإنسان يقول ترى أنا ما حجيت، لا تصدقين أنك حجيتي، مع الوقت أخاف مع مرور الوقت يقولون والله، تقولين والله فعلا ما دام قالوا أنا حاجة أو يا حاجة، تقول لا لا، تخبرون بأن أنا ما حجيت، وتطلبين منهم أن يدعو الله عز وجل لك بتيسير الحج. نعم تفضلوا. تفضلوا أم آدم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت اتصلت بك من قبل بخصوص الصيام هنا في ألمانيا.
إيه؟
قلت لك هون يصموا على الحساب الفلكي، وقلت لي أنت أنه ما يجوز،
أنا ما أعتقد أني أنا قلت لك ما يجوز، أنا ما أدري، لأني أنا ليس من طريقتي أني أقول هذه الطريقة، هذا الأسلوب ليس من
قلت لي أن أنت الحساب الفلكي لازم واحد يصوم لثبوت الهلال والإفطار لثبوت الهلال،
في تفصيل، في تفصيل. طيب تفضل، إيش عندك الآن من سؤال؟
إحنا هنا يعني لو كان مثلا في رمضان، كان أول يوم رمضان ما ثبتش الهلال، ولا هنا في ألمانيا قالوا لا راح نصوم على حساب فلكي، إحنا شو بنعمل؟ نتبع نصوم هنا
ولا؟ أنت ما سألتي هذا السؤال؟ ما سألتي قبل هذا السؤال؟
لا سألت، بس أنت ما قلت ليش إحنا يعني نتبعوهم هنا في ألمانيا ولا لا؟
لا أنا قلت لك تتبعهم. إذا أنت المتصلة، لأن جاتنا اتصالات كثيرة من ألمانيا، إذا كنت أنت المتصلة نعم قلت لك تتبعونهم حتى لو كان حسابا فلكيا، بينت هذا وفصلته، ما أدري شاهدتيني ولا لا. طيب عندك سؤال ثاني؟
لا شاهدتك. سؤال ثاني من فضلك، كان عندي مشكل مع زوجي وحلف علي قال لي لو طلعتي ولا لو طلعتي مع أصدقائك أنت طالق.
أيوة.
وهو هلا يعني متردد، الحل يعني حب يكفر على هذا، يعني شو بنعمل هلا؟
هو الآن نادم يعني؟
نادم، نعم نادم.
أنت ما طلعتي مع صديقاتك؟
لا لا لسه، هذا كانت أول امبارح بس.
يلا خير إن شاء الله.
هو هلا حب يتراجع، ولو كان يعني الحال تقول لي إفطار 10 مساكن، إحنا في ألمانيا ما عندناش مساكن.
طيب يا ماد.
وسؤال آخر يعني دعاء لي بالذرية.
الله يرزقك يا رب.
شكرا.
مرحبا أختي. أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحالة؟
مرحبا أختي.
الله يسلمك. عندي سؤالين أنا.
تفضل.
يعني أنا الحين بروح العمرة.
أي.
فبعد بعد قضاء العمرة يمكن أبي أسوي عمرة ثانية يعني للوالدة، أو يصير أشارك واحدة من يعني من سنتين في عمرة واحدة ولا بس حق واحدة العمرة اللي بسويها.
طيب انت اعتمرتي قبل؟
اي انا دائما اروح يعني، بس يعني بعد يعني نسوي عمرة للوالد او الوالدة، فقلت انا بشارك يعني حد يصير مشاركة ولا لا يعني. طيب. من الاهل.
طيب محمد،
والسؤال الثاني الله يرضى عليك، بالنسبة مثلا لصلاة القصر في السفر.
إيه؟
مثلا أنا حين طالع بروح بسافر، بروح مثلا رايح المطار، فتصادفني صلاة الظهر، فبجمع يصير أجمع في المطار جمع وقصر.
أنت وين، في قطر؟
أيوة.
والمطار داخل الديرة ولا بعيد؟
لا يعني أنا مسافرة رايح بركب الطيارة، بس صادفنا يعني فنصلي قبل الروح.
أدري أم محمد، أنا فهمت عليك، بس أنا ما أنا متخيل معني نزلت مطار الدوحة.
لا قريب مو بعيد يعني.
مو قريب، داخل الديرة ها؟
أيوة.
طيب أبشر يا أم محمد.
بس أنا بس أسألك يعني هل في صلاة القصر نصير نصلي النوافل مثلا صلاة الظهر اللي فيها الأربع ركعات قبل والأربع ركعات البعد نصلي معها قصر العصر ولا لا بس صلاة القصر وخلاص؟
أبشري أبشري أبشري.
تسلم الله يرضى.
مرحبا أختي، مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ لبس الجورب في الصلاة يعني ضروري يلتبس يعني في الصلاة، أو حتى لما نخرج من البيت نلبسها يعني والله.
طيب
ومثلا هم كان صليت بروحي في الحوش يعني ما ليش حد مثلا من الرجال يعني نصلي من غير جورب يعني.
طيب
سؤالي الثالث يا شيخ، طبعا أنا عندي زكاة ذهب وعندي طلح زكاة على الذهب وطلح زكاة على الفلوس.
زكاة ايش؟ زكاة الذهب؟
زكاة المال بروحة وزكاة الذهب بروحة.
ايه
هل مثلا يجوزنا لما نطلح في الذهب بروحة ونطلح في زكاة المال بروحة؟ هل يجوز لي هذا؟
تفصيلين هذا عن هذا ها؟
نفصل هذا عن هذا، لكن ممكن سمعت إنه مثلاً تمشي بالسيارة ويعطيك الجرام وكذا، أنا عمري ما درتها. هي كم سنة في سنة في سنة اللي عندي السنة هذه زكيت كل واحد بروحه.
طيب يا مثل.
تمام. يا شيخ سؤالي الثالث النية الصيام سواء كان نفذ أو فرض، إيش نقول مثلاً لما نصيم نبي نصيم بكرة أو نصيم 13 أو 14 نقول مثلاً إن شاء الله صيام بكرة 13 أو صيام 14 أو متكلم شو بيمكن والله.
أبشري يا أمة الله، أبشري.
ماشي شكرا.
مرحبا الله يحييك. أمينة تفضلي.
السلام عليكم يا حبيبي الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أسئلة الله يخليك.
تفضلي أمينة.
الأول شكرا. الأول يعني عندي ذهب بس أنا ما بلبسوش يعني، وأني يعني نيتي مش إني يعني أبيعه ولا حاجة، بس ما محطوط وما بلبسوش إلا كده مثلا لو سافرت ولو في مناسبة هالبس، بس ما بلبسوش. هل يجوز الزكاة عليه؟
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بسمع إني لما يجي عيد الأضحى ناس بيكونوا صايمين 10 ذي الحجة و يعني بيفطروا بالكبدة يعني تبع الخروف.
ايش
ما يفطروش في يوم الأضحى الا لما يذبحوا الكبش ياخذوا من الكبدة ويفطروا بيها، هل هذا يجوز ولا بس بدعة؟
طيب يا امين.
زوجي يا حضرة الشيخ بيقرا بس بقول هو الله احد، لما يجي يصلي قال انه بيقرا بس يقول هو الله أحد، هو يعني قلت له سألته هل هو يعني حافظ من الصور الأخرى، قال يعني أنا حافظ يعني كثر الصور، بس لما يجي يقرأ بالصورة بأي صورة يقرأ بعدها قل هو الله أحد،
يعني يواظب على قراءة قل هو الله أحد.
يعني قال دائما يعني سواء لو قرأت يعني مثلا أي صورة من كثر الصور يقرأ بعدها صورة الإخلاص.
واضح
والله.
طيب واضح عندك.
وبالنسبة يا حضرة الشيخ مثلا أنا حلفت على سمك إنه مثلا في بقي فيه مشكلة وكنت بطبخه دائما كان بيعجبني السمك هذا، بس دلحين يعني عاوزة أرجع مثلا أجيبه، حلفت إني ما دخله للبيت.
حلفت إنك ما تجيبين سمك؟
مش نوم بس سمك يعني معين، مش كل السمك، لأن يعني السمك هذا جرت فيه مثلا مشكلة.
أي.
بس يعني هل أقدر يعني أجيبه ولأني حلفت وصمت الصيام ولا إيش أعمل؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا حبيبي.
أهلا أمينة، مرحبا. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا.
طيب الشيخ في سؤالين عندي.
تفضل أبو محمد.
بعد صلاة العشاء نصلي 4 ركعات ركعتين ركعتين.
إيه.
هل نشبع كمان الشفع والوتر ولا 4 ركعات ركعتين بدون شفع ووتر؟ الوتر والشفع نصلي الليل يعني داخل الليل.
طيب.
والسؤال الثاني، طال عمرك واحد أعطاني عمره بس ما أعطاني المبلغ، بس سوى تذكرة وسفر ما أعطاني المبلغ يعني.
إيه.
هل جائز ولا؟
يعني قالك سوي عمره الواحد الميت؟
أنا أمه يعني أنا هو رحنا مع بعض.
إيه.
بس التذكرة والحسابه وكل شيء هو بجيبي ما أعطاني شيء يعني.
طيب والسكن؟
السكن كله هو حاجز، السكن والطيران والأبد
كل شيء ها؟
هو حاجز يعني.
إيه.
وأنا هاي عمره عن الوالدة.
إيه. وراح وأنت يا رحتوا جميع؟
رحنا جميع مع بعض يعني.
وليش هو معتمر عن أمه؟
هو رايح عن روح عن زوجته وهو أعطاني عن أمه يعني.
أي طيب يا أبو محمد.
بس المبلغ ما أعطاني جيبي، هل هو جائز ولا؟
طيب يا أبو محمد.
وسؤال ثالث عن شوية الحين السنة إن شاء الله رايح الحج أنا.
أي.
ماخذ حج يعني. والمبلغ 37,000 مال المقاول.
أي.
بس حد الآن ما أعطوني المبلغ كامل الحج يعني، هل أعطوني المبلغ شيء جزء أخذه معي وجزء أخذه معي السعودي يعني.
وش تاخذ؟
المبلغ اللي اعطوني يعني، ما اعطوني المبلغ بس اعطوني النول مال المقاول.
من اللي اعطاك المبلغ؟
جماعه هنا حج عن ابوهم يعني.
اي يعني انت تحج بالنيابه عنهم.
عن ابوهم.
طيب
المقاول خذ 37,000.
ايوه
اعطوني 37,000 بس عشان المقاول.
اها
عشان مصاريف عشان انا ما اعطوني شيء.
اي
لو اعطوني مصاريف يعني اخلي جزء بالبيت وجزء اخذ معي.
والمبلغ هذا 37 لازم تعطيه المقاول ها؟
أعطيناه خلاص المقاول.
اي طيب وش باقي عندك؟
المبلغ يعني بيعطون عشان اروح فيها اصدق فيها او شيء داخل بالبيت، الحين يقول واحد بالحج ياخذ جزء عنده وجزء يخليه عنده بالبيت يعني.
اي
يعني تقول اعطوني 50,000 37 حق المقاول والباقي صار عندي يعني.
ابشر يا ابو محمد.
بس هو ما اعطاني لحد الان المبلغ كامل يعني.
ابشر يا ابو محمد.
ومن فضلك سؤال اخير، اللي طفت على المقبره هل اسلم عليه من برا ولا من داخل؟ اسلم على الميتين يعني.
قصدك اذا مررت على المقبره.
ايوه. السلام عليك القبور من برا جائز ولا؟
ايوه ابشر.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. نكتفي؟ لا نكتفي بس نرجع ان شاء الله ناخذ بعض الاتصالات بعد قليل بعد ما ننتهي. ام احمد بارك الله فيها من فرنسا تقول بان ما تستطيع ان تضحي في فرنسا، تقول ما اقدر لانه ما عندنا احد ياخذ اللحم ولا عندنا كذا، ممكن اتصدق بالثمن؟ لا يا اخت الفاضل. بالنسبة للأضحية أفضل من التصدق بثمنها، والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام. وإذا ما استطعت تذبحين في فرنسا مع أن يوجد فقراء عندكم، يوجد لاجئين، يوجد كذا كثيرين، ممكن يا أخت الفاضلة ترتبين وضعك مع المسلخ، تشوفين تسألين بعض المسلمين المركز الإسلامي اللي عندكم هناك، تسألين كيف يذبحون، تقول والله ما أستطيع وليس عندي قدرة، أرسل المبلغ لبلدك وهناك يذبحون أقاربك عنك أضحية. بارك الله فيك، هذا هو الحل السليم. أم سعيد بارك الله فيها تقول بأن عندها الوالدة من 6 سنوات ما تعرف شيء، تسأل طبعا عن بعض الأحكام مثل الصيام وغيره والكفارة. يا أم سعيد أسأل الله تعالى أن يختم للوالدة بخير. بارك الله فيك، الوالدة غير مكلفة، ليس عليها صلاة ولا كل ما هو من شروط الصلاة، الطهارة وغيره، ليس عليها الصيام، ليس عليها الحج، ما عليها شيء يا أخت الفاضل، وليس عليها كفارة. يعني الآن لو مر عليها رمضان وهي بغير عقلها ما عليها شيء بارك الله فيك. الآن والدتك غير مكلفة، الله عز وجل الآن في هذه الحالة هي غير مكلفة، ما يطالبها بشيء بارك الله فيك، إلا إذا كان عندها مال تزكون أنتم مالها، الله بيسألكم أنتم اللي تزكون مالها إذا عندها مال. أما صلاة وصيام هذه ما هو واجب عليها بارك الله فيك. أم آدم تقول يعني بأنها يعني في ألمانيا صاموا على الحساب الفلكي، وتقول يعني بأنها هي طبعا نسبت إلي كلام أنا لم أقله في قضية عدم صحة الصيام. يا أم آدم بارك الله فيك، أنا يمكن عشرات الأسئلة وردتني وعشرات الأجوبة جاوبت عليها في قضية الحساب الفلكي والرؤية. صحيح أنا تكلمت جماهير العلماء جماهير السلف والخلف في القديم والحديث على أن الشهر يثبت برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي. هناك بعض الفقهاء من المتقدمين ومنهم من يثبت عنه ومنهم من لا يثبت عنه، وبعضهم ليسوا من أهل الفتوى، قالوا بالحساب الفلكي. ولذلك الجماهير الأمة مطبقة على الرؤية البصرية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن هذا إذا اعتمد أهل البلد الحساب، فإن عامة الناس يمشون عليهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فأنت بارك الله فيك، ما دام أهل البلد اعتمدوا هذا، أنت في ذم أنت يعني صومك وفطرك في ذمتهم، هم الذين يسألهم الله عز وجل. وجاني سؤال يقول: هناك بعض الولايات أو بعض المدن يعتمدون الحساب الفلكي، وفي مدن تعتمد حساب الرؤية. فإذا الإنسان والله كان في هذه المدينة اللي تعتمد حساب الرؤية وتعيد مثلا، يعني يصلون العيد بعد ما يرون هلال شوال، يعني وأنت في هذه البلدة صومي معهم وأفطري معهم، ما في حاجة أنك تروحين وتشوشين على نفسك وتشوشين على الناس تصومين مع الذين يعتمدون الحساب. واللي والله مع الحساب الفلكي في بلد ويعتمدون الحساب الفلكي وكذا، يصوم ويفطر معهم بارك الله فيك. أم آدم تقول: حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وقال لي: لو طلعت مع صديقاتك فأنت طالق. تقول الآن ندم ويريد أن يرجع عن يمينه بالطلاق. أولا يا أم آدم، لا بد لزوجك أن يعلم بأن الطلاق ليس ألعوبة بيده أو بلسانه، ويحرم على الرجل أن يجعل الطلاق في قيامه وقعوده وتهديداته، هذا لا يجوز ومحرم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال أهل العلم: هو الاستهزاء بالطلاق والعبث به. فيحرم على زوجك ويتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع لمثل هذا أبدا، ولا يجعل الطلاق على لسانه. ويقولون بأن الرجل الضعيف هو الذي يلجأ إلى الطلاق ويحتمي به في حل القضايا، ما عنده قدرة على الحوار وعلى النقاش وعلى الأخذ والرد، ولذلك يذهب إلى أقصى نقطة ويأتي بالطلاق لسيف على رقبة المرأة، وهذا لا يجوز. الآن زوجك يقول لك: إن طلعت مع صديقاتك فأنت طالق، هذا غاية في الخطورة. الأمر الثاني، يجب عليك أن تطيعي زوجك في طاعة الله، فما دام أن زوجك يرى بأن خروجك مع صديقاتك مضر فلا تخرجين ولا تؤثمينه في هذا اليمين، واستمري على حالك. ما دام أن زوجك يرى بأن خروجك مع صديقاتك مضر وربما يجعلك تضيعين حقوق، أو هو يقدر تقدير معين بأن والله ذهابك مع صديقاتك فيه سلبيات وفيه مفاسد كثيرة قد لا يخبرك بها، التزمي بهذا. وبعدين يا أم آدم، يعني الذهاب مع الصديقات ليس من الضروريات بل وليس من الحاجيات. يعني الآن إذا ما طلعت مع صديقاتك تموتين مثلا، إذا ما طلعت مع صديقاتك يصيبك يعني حياتك تكون تعيسة مثلا، هذا ليس من الضروريات وليس من الحاجيات. ولذلك يا أخت الفاضلة، أنا أنصحك بأن تستجيبي لزوجك وتمتنعي من الخروج مع صديقاتك اللي أشار إليهم زوجك. أما إذا كان عندك قريبات وكذا وأذلك ما في بأس. قضية مسألة العودة، يعني الآن زوجي يقول: أنا أريد أن يعني هذا اليمين الذي حلفته أرجع فيه، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. من الفقهاء من يقول ما يرجع بهذا اليمين، ما يرجع بهذا اليمين، ومن الفقهاء يرون بأنه له أن يرجع في هذا اليمين، فيقول لفلان: خلاص أنا رجعت عن يميني وأخرج مع صديقاتك، ويكفر عن يمينه مثلا، يكفر يطعم عشرة مساكين. وفيه مسألة أخرى تبحث، وهي قضية: هل الآن هو لما حلف عليك علق هذا أراد الطلاق أم أراد المنع والتهديد مثلا؟ فمن الفقهاء من يقول بأنه إذا أراد الطلاق وقع الطلاق، ومن الفقهاء من يقول إذا أراد اليمين ما قصد الطلاق، وإنما أراد اليمين أخرجه مخرج الطلاق، وإنما أراد أن يهددها ويمنعها، ما حصل إلا بهذا اللفظ، قال يعدونه يمينا. لكن أنا أنصحك لله، ما دام أن زوجك غير راضي فالتزمي طاعة زوجك، ولو قدر الله حصل أنه تراجع ورأى بأن والله الخروج مع صديقاتك في مصالح راجحة، كأن تذهب إلى مسجد أو تحفيظ قرآن أو زيارة مرضى أو شيء أو التقاء على طاعة الله، فعليه أن يكفر عن يمينه إذا قصد اليمين وليس الطلاق. طيب، أم آدم أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يرزقك الذرية الصالحة أنت وجميع المسلمات وجميع المسلمين يا رب العالمين. فاصل قصير أعود إليكم بعده بإذن الله. حياكم الله من جديد. محمد بارك الله فيها ناوية تروح العمرة وتقول أريد أعمل عمرة بعد العمرة، تقول هل لي أنا أشرك اثنين بعمرة واحدة؟ يا أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص. بالنسبة للإنسان إذا سافر للعمرة ما يجيب إلا عمرة واحدة بس، إذا سافر الإنسان للعمرة ما يجيب إلا عمرة واحدة في أصح أقوال أهل العلم. وإذا جلس في مكة هناك ما يروح المسجد عائشة ويتردد يجيب عمرة، هذا ما ثبت عن الصحابة ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة، بل كانوا ينكرون، كبار السلف ينكرون مثل طاووس بن كيسان لما شاف ناس يروحون للتنعيم ويرجعون يقول ما أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤجرون، يعني هؤلاء يأثمون ولا يؤجرون. ويقول كانوا ويقول يتركون الطواف، الطواف ما يترك، الطواف هو العبادة. فإذا سافرت يا أم محمد سافرت للمدينة يجوز لك تجيبين عمرة ثانية، رحت الجدة ترجعين يجوز، رحت للطائف يجوز، تجاوزت الميقات مثلا يجوز تجيبين عمرة ثانية، هذه واحد. الشيء الثاني ما يجوز إشراك اثنين بعمرة واحدة، ما يجوز إنسان يقول والله هذه عمرة عن فلان وعن فلان، ما ينعقد النسك إلا عن واحد، الحج والعمرة ما ينعقدان إلا عن شخص واحد. فإذا رحت أنت والله تقول بعتمر عن فلان، ما تقولين فلان وفلان تدخلينهم في عمرة واحدة، لا عن فلان بس. هذا إذا رحت أنت وعقدت العزم. وما دامك يا محمد الله يرضى عليك كثرت من العمر وجبت أكثر من عمرة قبل وبغيت تعتمرين عن أمواتك مثلا، طيب تخلين عمرة لك وتؤجرين أنت أيضا. بعض الناس يظن يقول والله ما دام أني اعتمرت عن فلان ما لي أجر، لا غلط، لك الأجر والثواب، بل أنت في عبادة، من تطلعين من بيتك أما ترجعين وأنت في عبادة. فتنبهي لهذا يا محمد الله يرضى عليك. أم محمد تقول صلاة يعني تسأل عن القصر، تقول وأنا رايح المطار وسافر، تقول هل لي أن أقصر الظهر والعصر؟ يا أم محمد لا، ما يجوز بارك الله فيك. الإنسان الذي يريد السفر ما يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى يفارق البنيان، حتى يفارق البلد، يفارق عامر بنيان البلد. والمطار اللي عندكم في الدوحة داخل الدوحة، فما تروح، هذا ما هو مسافة قصر، وكون النية موجودة هذا ما يسوغ للإنسان أنه يقصر ويجمع. فإذا رحت المطار صلي الظهر على وقته، وإذا دخل العصر وأنت بالمطار صليه أربعة، طبعا الظهر أربعة والعصر أربعة، تقول لا والله أنا سافر قبل العصر الطيارة تطير بعد الظهر. شوفي إذا كان والله الديرة اللي أنت رايحة لها وقت العصر يكون موجود، أفضل شيء أنك ما تصلين حتى تصلينها، أفضل. تقول لا والله يمكن تغيب علي الشمس ويمكن يخرج الوقت، صليها في الطيارة. وإذا استطعت تصلينها واقفة وأنت في آخر الطائرة مثلا وجدت مجال وسمحوا لك، طيب. إذا ما سمحوا لك صلي على الكرسي ركعتين في وقت العصر، في وقت العصر يا دخل وقت العصر تصلينا ركعتين بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن يعني السنن في السفر، تقول هل النوافل نصليها؟ يا أختي أم محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر كان يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر، كان يواظب عليها. سنة الفجر قبل الفجر ركعتين كان يواظب عليها، ويواظب أيضا على الوتر، ما كان ينام إلا يوتر في السفر والحضر. ولذلك تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الصبح الفجر وصلاة الوتر، ما كان يتركهما أبدا لا في حضر ولا في سفر، يعني ركعتي الصبح وأيضا صلاة الوتر. السنن الرواتب اللي قبل الظهر أربع وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب هذا كان يتركها عليه الصلاة والسلام. لكن واحد مثلا يقول والله أنا عندي فضاء وعندي وقت الحمد لله وعندي كذا، يصلي النفل المطلق، يعني مثلا الضحى يصلي 8 ركعات 12 ركعة هل يقدر عليه؟ بين الظهر والعصر يقول والله عندي وقت أنا يصلي، بين المغرب والعشاء يصلي، بعد الأخير بعد العشاء يصلي، هذه سمى النفل المطلق. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد فراغا وهو في السفر يصلي النفل المطلق كما في حديث أنس، حتى إن كان يصليها على الدابة، كان يصليها على الدابة وأينما توجهت به اتجه مع عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يصليها إلى جهة القبلة، يصليها على الجهة التي هو عليها. فتتركين السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر والوتر، وتصلين النفل المطلق، هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله تقول بالنسبة للبس الجوارب في الصلاة هل هو لازم وهل يلزم أني ألبسها خارج البيت؟ يا أختي أمة الله بارك الله، يا أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للبس، بالنسبة لتغطية القدمين، تغطية القدمين بالنسبة للمرأة واجب في الصلاة بارك الله فيك، وليس شرطا أن تلبس الجوارب، لكن الجوارب أفضل، تغطي رجليها بعبايتها، بثوبها الطويل، بالملاءة مثلا، بإزار، بطانية، بأي شيء، لكن أفضل شيء يريح المرأة أن تلبس شرابات، تلبس الجوارب هذه حينما تصلي وتلبس الجسم، حينما تصلي تغطي قدميها، وهذا سواء كانت في غرفة مظلمة أو في غرفة مضاءة، يعني المسألة شرعية، هذا شرط، هذا جعله بعض الفقهاء شرط من شروط صحة صلاة المرأة، ولذلك ما تتساهل المرأة بارك الله فيك في قضية تغطية القدمين، حتى لو كانت في ظلمة غرفة مظلمة أو أطفأت الأضواء يجب عليها أن تغطي قدميها، يجب عليها أن تغطي قدميها. عندنا مسألة الخروج خارج البيت، نعم المرأة تغطي قدميها باتفاق الفقهاء، وأن من العورة، ولذلك تغطيها بأي نوع مثل ما ذكرت لك، سواء بجوارب، بعباءة طويلة، بثوب طويل، كما في حديث أم سلمة أنها كانت ترخي ذيلها، يعني ثوبها وراءها أكثر من شبر كانت ترخي، وهكذا نساء المسلمات. أمة الله تقول عندي زكاة مال وزكاة ذهب، تقول هذا أزكي لوحده وهذا أزكي لوحده. يا أختي أمة الله، أولا بالنسبة لزكاة الذهب، إذا كان والله هذا الذهب يعني مكنوز وأنت ما تستعملينه فهذا فيه الزكاة، أما إذا كنت تستعملينه وتلبسينه وتتزينين فيه مثلا ففي أصح أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، إلا والله أن يختار الإنسان وتقولين والله أنا عندي رغبة أزكي، الله يقويك ويعينك ويكتب لك الأجر. عندي مسألة ثانية، وهي أن بعض الناس للأسف يعزلون هذا عن هذا، وهذا غلط. أنت أخت الفاضلة إذا كان وقت الزكاة تضمين الذهب مع المال اللي عندك، تضمينهم مع بعض وتحسبينهم وتزكينهم، يعني تذهبين إلى الصايغ وتسألين تقول كم كم يعني وزن هذا، تزنينه أو توزنينه ثم تسألين عن قيمة الزكاة وتضمينها مع الأموال اللي عندك، الأموال اللي عندك تضمينها جميع وتزكيها، ما في حاجة إلى هذا العنت وهذا المشق وهذا التعب، تضمين الذهب مع النقود اللي عندك وتزكينها بارك الله فيك. أمة الله تقول بالنسبة لنية الصيام، تقول إذا نويت أن أصوم ماذا أقول، أقول في الليل مثلا إن شاء الله غدا أصوم كذا وكذا؟ يا أمة الله بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني ما من عمل، ما من عبادة إلا ولها نية، والنية من تيسير الله ومن توفيق الله لنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه سهل لنا النية ويسرها علينا، والنية ليس فيها تعقيد، النية محلها القلب، النية من أعمال القلب وليس من أعمال اللسان. فيا أخت الفاضلة ما يجوز لك أن تتلفظ، لأن التلفظ بالنية بدعة، بدعة من البدع، ما جاء في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في قول أئمة المتبوعين، ولذلك أنت إذا جيت في الليل تتسحرين هذه نية، ليش؟ لأنك أنت الآن جالسة تتسحرين للصيام يوم غد على حسب نيتك، فرض، قضاء، رمضان، سنة مثلا، هذه النية، ولا يجوز لك أن تتلفظي بالنية تقولين نويت أن أصوم أو إن شاء الله سأصوم غدا، هذا كله من البدع بارك الله فيك. أمينة بارك الله فيها تقول عندها ذهب ما تلبسه، تقول وأنا أريد يعني حاطته في مكان، هل عليه الزكاة؟ نعم، أيما امرأة لديها ذهب لا تتزين به ولا تتحلى به ولا تلبسه وإنما تكنزه فعليه الزكاة، يجب فيه الزكاة لقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك أخت الفاضلة هذا الذهب تذهبين عند نهاية كل حول إلى الصايغ يحسب لك بالقيمة السوقية، بالقيمة الحالية، سعر الجرام، وتخرجين زكاته بارك الله فيك. أمينة تقول تفضل تفضل. من؟ أم أحمد؟ أم أحمد راحت؟ أم أحمد ها؟
لا موجودة موجودة.
يلا موجودة، تفضلي أم أحمد، تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال. احنا عايشين في فرنسا والبناء يعني هي مسألة عامة، اللي ما يشتغل الدولة تعطيه راتب. جانا موجودين في فرنسا، جانا يسوون يا اخوة للدولة يقولون احنا منفصلين على حال على مود الاولاد، يعطون الاولاد والزوج يعطون راتب، الزوج يعطون راتب واحد، وهذا بالنسبة اذا الدولة عطت بيهم تجرون جريمة كبيرة، فهذا هل يجوز حلال
الحرام؟ طيب يا ام احمد
شكرا جزيلا.
عفوا اختي عفوا. أمة الله تفضل. أمة الله
السلام عليكم. الشيخ
عليكم السلام.
يا شيخ بالنسبة للزكاة توا حكيت لي عليها بالنسبة للذهب والمال، إن شاء الله يعني عندي فين أجر يعني ولا يعتبرني صادقة والله.
كيف؟
توا السؤال سألتك عليه توا بالنسبة لزكاة المال بروحها وزكاة الذهب بروحها.
أيوة.
إن شاء الله إن شاء الله يعني عندي علين أجر إن شاء الله يعني.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله مأجورة. بس أنا ذكرت لك أن ما ينبغي أنك توقعي نفسك في حرج وضيق وتشدل وتنطع، اجمعيها جميع وزكيها بارك الله فيك.
مثلا يعني برمي تولي درته يعني تمام يعني ما عندك مشكلة مثلا؟
إن شاء الله ما عندك مشكلة.
ماشي
هاي يا مرحبا. فادي تفضلي.
فادي مرحبا.
العفو فادي تفضل. فادي
الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال مثل للشيخ إذا في إمكانية. اثنين
تفضل أخوي أنت على الهواء تفضل. فضل يا فادي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخنا؟
مرحبا أخوي فادي
الله يبارك فيك. عندي سؤال نسألك.
فضل أخي.
أنا زوجت زوجتي عمرها كان 16 عام وكان عندها مشاكل مع أهلها
ايه؟
يعني وأنه صار عقد القران بدون ولي أمر واضطرينا أنه نوكل الكاتب العدل اللي يكتب في الكتاب انه يكتب لنا الكتاب وهو صار وكيلها.
اي
يعني هل يجوز
انت وين عايش؟
صار الكتاب في سوريا صار الكلام هذا.
طيب والان اهلها رضوا عنها؟
امها راضي عنها لكن عندها ابوها متوفي.
وعندها اخوان؟
لا عندها اخت بنت اكبر منها وعندها عم لكن عمها شويه مو مضبوط يعني سلوكه مش مضبوط.
لكن انت تزوجت على حياه ابيها؟
لا ابوها كان متوفي هي صغيره.
اي كان متوفي.
طيب يتيمه يعني.
طيب يا فادي.
وعندي سؤال ثاني اذا سمحت.
ايوه.
يعني سمعنا يقولوا انه اذا غسلنا لحم الغنم بعد الذبح في الماء يصيبه نجس، هل كلام صحيح او لا؟
طيب يا فادي
الله يبارك فيك كريم.
اهلا وسهلا.
شكرا.
اهلا وسهلا. نكتفي. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي أمينة أيضا بارك الله فيها تقول بالنسبة لعيد الأضحى، تقول بالنسبة لعيد الأضحى الناس يصومون 10 ذي الحجة، تقول ما يفطرون إلا يوم الأضحى بعدما يذبحون الأضحية، هل هذا صحيح؟ أولا يا أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لصيام يوم عيد الأضحى محرم ولا يجوز لإنسان أن ينوي صيام يوم عيد الأضحى ولا يوم عيد الفطر، فإن صيامهما بإجماع العلماء محرم ما يجوز. المسألة الثانية، أنت لعلك فهمتي غلط، وأكثر الغلط والخطأ يأتي من السماع الخطأ. العلماء يقولون بالنسبة لعيد الفطر السنة للإنسان أن يأكل قبل صلاة العيد، أن يعلن الفطر قبل صلاة العيد. أما عيد الأضحى فالسنة أن الإنسان يأكل بعد صلاة العيد، بعدما يذبح أضحيته يأكل منها. لكن هل له أن يأكل قبل؟ نعم يجوز يفطر ويأكل ويشرب الشاي ويشرب القهوة ما في بأس، لكن قالوا السنة لأن الأكل من الأضحية سنة. أما أن ينوي من الليل على أن يصوم اليوم العيد ثم يفطر بعد الصلاة هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز أن يبيت هذه النية. فلعل الفهم حصل من هذا التفصيل بارك الله فيك. إذا عيد الفطر يأكلون قبل الصلاة، عيد الأضحى السنة أن يأكلوا بعد الذبح بعد ما يذبحون الضحايا، لكن إذا احتاج الإنسان يأكل هذه سنة مستحبة بارك الله فيك. يبقى صيام 9 ذي الحجة، وليس 10، 9 ذي الحجة، هذا محل خلاف بين العلماء. والسنة أن والصواب أنه من العبادات التي لو صام الإنسان 9 أيام لا حرج عليه في ذلك، أو صام بعض الأيام. أمينة تقول بأن زوجها يقرأ قل هو الله أحد ويختم بها كل ركعة. يا أخت الفاضلة، هذا ثبت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يفعل هذا، يختم بعد كل ركعة بيقول هو الله أحد، يعني بعد القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لماذا يفعل، قال فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، قال أخبروه بأن الله أحبه كما أحب هذه السورة. العلماء يقولون هذا عام، والذي يظهر بأن هذا خاص لهذا الرجل، هذا اللي يظهر، بدليل أنه ما عمل الناس به بعد ذلك. فقولي لزوجك ينوع، ما دام أنه يحفظ ينوع، وإذا ما يحفظ يحفظ، يبدأ يحفظ الآن من السور، وهذا خير له، لأنه يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال العلماء يعني كنت تحفظها. أمينة تقول بأن حلفت على أنها ما تأتي بنوع من أنواع السمك، تقول الآن يعني أريد أن أدخله بيتي، يجوز؟ يجوز، ما في شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ولكفر عن يمينه. دخل السمك هذا وكفري عن يمينك، أطعمي 10 مساكين إذا كنت قادرة، عندك مال وقدرة مالية تطعم من 10 مساكين، ما عندك قدرة مالية تنتقلين إلى صيام 3 أيام. وأنت ذكرت الصيام، الصيام لا، الصيام إذا عجز الإنسان عن الإطعام ينتقل إلى الصيام. بارك الله فيك. أبو محمد يقول بالنسبة للصلاة بعد العشاء نصلي 4 ركعات مع الشفع والوتر. أخوي محمد الله يرضى عليك، أبو محمد، بالنسبة للسنن بعد العشاء هناك سنة ركعتين بعد صلاة العشاء، ركعتين بعد صلاة العشاء هذه سنة راتبة تصليها، هذه تابعة للعشاء، ثم بعد ذلك يبدأ قيام الليل. أقل قيام الليل ركعة، لو صليت ركعة الوتر الحمد لله قمت الليل، وأكثره لا حد له، لقول وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصف فليوتر بركعة، وأعدله 11 ركعة بطول قيام وطول ركوع وسجود كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. والشفع والوتر هي الشفع والوتر هي الوتر يا أخو الفاضل، هي صلاة الوتر. فالذي يصلي 3 ركعات هذه يصلي الوتر، ويسمونها الناس أو كذا يسمونها الشفع، لا هي الوتر، هذه كلها صلاة الوتر. بارك الله فيك. خلاص اعتذر منك أبو محمد، انتهى الوقت، باقي لك سؤالين أبو محمد. إن شاء الله غدا بإذن الله أنت والأخت أم محمد وكذلك الأخ فادي، اعتذر منكم، إن شاء الله غدا بإذن الله استفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.